kurang lebih.
Salam. Nah, sam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب بدء الخلق: باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. فيه عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ببيان صفة أبواب الجنة. قال: باب صفة أبواب الجنة. ذكر الشارح رحمه الله أنه ترجم بالصفة، قال: ولعله أراد بالصفة العدد أو التسمية، فإنه أورد فيه حديث سهل بن سعد، وفيه في الجنة ثمانية أبواب، وفيه بيان العدد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. هذا المعلق تعليق معلق، وهذا التعليق أشار فيه إلى الحديث الذي أسد في الصيام وفي الجهاد، قوله: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة، يعني نوعين من ماله كدرهمين مثلا أو درهم وطعام. من أنفق زوجين دعي من أبواب الجنة، يعني الجنة لها أبواب، لها أبواب ثمانية. فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. فيه عبادة، يشير فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى حديث عبادة الذي وصله المؤلف في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء من طريق جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله، وفي آخره: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. وهذا فيه إثبات أن الجنة لها ثمانية أبواب، والنار لها سبعة أبواب، نعوذ بالله، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: لها سبعة أبواب، لكل باب منه جزء مقسوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. هذا الباب وهو الريان خاص بالصائمين. الجنة لها ثمانية أبواب، فيه باب خاص للصائمين وهو الريان. فلو مات مسلم لم يدرك صيام رمضان لم يدع من هذا الباب، باب الريان، وإنما يدعى من باب آخر. كمن أسلم، مثال ذلك من أسلم ثم جاهد وقتل قبل أن يأتي شهر رمضان ولم يصم، فإنه يدعى من باب الجهاد ولا يدعى من باب الصيام، لأنه ما أدرك الصيام، ما يدعى من الريان، قد يدعى من باب الجهاد، قد يدعى من باب الصلاة إذا كان مصلين، وقد يدعى من جميع الأبواب كلها إذا كان قد ضرب في كل باب من أبواب الخير والإسلام بسهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه يدعى من أبواب الجنة كلها، كما ثبت في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المتوضئ إذا توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا فيه أن المتوضئ يدعى من أبواب الجنة الثمانية، فالجنة لها ثمانة أبواب والنار لها سبعة أبواب، أعوذ بالله من النار. جاء ورد في كما سبق في الحديث الذي ورد بالأمس في صفة الجنة صفة أبوابها، وأنه ورد في صفة أبواب الجنة أن ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، بعضها كما بين مكة وبصرى، ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، وما هذا في الحوض، جاء في الحوض ساعة الحوض ما بين كما بين مكة وبصرى، بعضها كما بين مكة وصنعاء. نعم نعم هذا المراد الفرض، النفل تبع أهم شيء الفرض صيام رمضان هو اللي فريضة الله على عباده، أما النفل هذا مستحب يكمل به الفرض مثل الصلوات، صلوات المصلين يعني المصلين الفرائض، مصلي يدعى من باب الصلاة الفرائض والنوافل تبع نافلة تبع. نعم
باب صفة النار وأنها مخلوقة غساقة يقال غسقت عينه ويغسق الجرح وكأن الغساق والغسق واحد واحد غسلين كله
والغسق ولا والغسيق
نعم
وكأن الغساق
والغسق
كذلك الغسق
نعم
الغسيق ولا غسيق
علق عليه يقول قوله غساق كذا بالتخفيف في الموضعين وفي التنزيل هذا فليذوقوه حميم وغساق
لا لا أنسى الغسيق الغسيق والغسق
الغساق والغسق
الغسيق النسخة الثانية والغسيق
المسكت عندي وكأن الغساق والغسق
لا والله
واحد وغسلين
نعم ذكر الشارح أن هذا رواية أبي ذر
الهروي نعم
والغسيق وذي الفعير والغسيق والغسق الفتحة فيه في روايتين في الغسق والغسيق نعم
نعم نقرأ على ما مثبت يعني
نعم يقرأ على المثبت نعم
فالله عنك باب صفة النار وأنها مخلوقة غساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح وكأن الغساق والغسق واحد غسلين
واحد انتهى هذاك غسلين مبدأ كلام جديد
نعم الله عنك غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر وقال إكرمة حصب جهنم حطب 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 بالحبشية وقال غير حاصب حاصبا الريح العاصف والحاصب ما ترمي ما ترمي به الريح ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها ويقال حصب في الأرض ذهب والحصب مشتق من الحصبة
من حصبة الحجارة
نعم
من حصبة الحجارة
عندي حصبة فقط
بس
فيه علق يقول عفى الله عن قوله من حصبة وروي من حصباء الحجارة
بس لا بس ال تنبع عن الإضافة الحصبة إذا حذفت ال جاءت الإضافة حصباء الحجارة وإذا جاءت ال نابت عن المضاف إليه نعم
عفى الله عنك والحصب مشتق من الحصبة صديد قيح ودم خبت طفيت تورون تستخرجون أوريت أوقدت للمقوين للمسافرين وألقي
والقي
القفر. وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم وسط الجحيم لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويصاط بالحميم زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف وردا عطاشا غيا خسرانا. وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم مارج خالص من النار. مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض مريج ملتبس مرج أمر الناس اختلط مرج البحرين مرجت دابتك تركتها
مرجت دابتك
تركتها.
نعم المؤلف رحمه الله بعد أن بوب لصفة الجنة بوب صفة النار. فأولا في بدء الخلق تكلم عن خلق العرش خلق القلم والقدر خلق السماوات ثم خلق الجنة ثم تكلم عن خلق النار ثم بعدها خلق إبليس وجنوده خلق الجن ثم خلق بني آدم. قال باب سبق قال في الباب السابق باب صفة الجنة وأن مخلوقة. قال هنا باب صفة النار وأن مخلوقة. سبق بالأمس قلنا إن مقصود المؤلف حين الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار معدومتان الآن وإنما تخلقان يوم القيامة لأن وجودهما الآن ولا جزاء عبث والعبث محال الله. سبق بالأمس الرد عليهم وأن النصوص دلت على أنهم موجودون الآن وأن قولهم هنا عبث هذا باطل وأن الجنة فيها ولدان وفيها الحور وفيها الأرواح ويفتح للمؤمن باب إلى الجنة ويفتح للفاجر باب إلى النار والنصوص دلت على أعدت المتقين أعدت الكافرين مرصادة إن كانت مرصادة معدة ومرصدة. كل هذه النصوص تدل على أنها مخلوقة الآن موجودة. ثم أيضا التشويق للجنة إذا كانت مخلوقة الآن ليس كما يقال إنها تخلق يوم القيامة. وكذلك أيضا التحذير من النار والتخويف من النار إذا كانت موجودة الآن وأنها معدة ومرصدة ليس كما إذا قيل إنها تخلق يوم القيامة. فالمقصود أن قول المعتزلة قول باطل وهذا بسبب أعراضهم عن النصوص واعتمادهم على عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة لأن المعتزلة يعتمدون على العقل. العقل هو المقدم عندهم حتى إنهم غلوا في العقل وفسروا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا رسول العقل فسروا بالعقل. وصولهم الخمسة التي يعتبروها بأصول الدين عند أهل السنة والجماعة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول أخذوها بدلا عن أصول الدين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. العقل الأصل الأول والثاني عقليان عندهم التوحيد معروف بالعقل وكذلك العدل وكل واحد من هذه الأصول سفروا تحت معنى باطل. وليس هذا مجال التفصيل في هذا وإنما هذا مجال تفصيله في كتب العقائد. المقصود المؤلف رحمه الله أراد بهذا الرد على المعتزلة قالوا بصفة النار وأنها مخلوقة وقبل ذلك قال باب صفة الجنة وأنها مخلوقة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تفسير الكلمات التي جاءت لها علاقة بالترجمة ولها علاقة بالنار من باب الفائدة يفيد طالب العلم كما سبق في صفة الجنة ذكر الكلمات التي جاءت في القرآن في صفة الجنة وما له صلة بالجنة وما له صلة بالترجمة. كذلك فسر الكلمات التي في النار وفي عذاب أهل النار وما له صلة بالترجمة من باب الفائدة حتى يصير طالب العلم ويعرف معاني الكلمات القرآنية، ويكون هذا الجامع والجامع الصحيح ضرب بسهم في التفسير كما أنه ضرب بسهم في الفقه وفي الحديث، هو كتاب عظيم جامع. قال غساقة، غسقت عينه إلا حميم، يعني فصل قوله تعالى إلا حميم وغساقة في أهل النار. أهل النار والعياذ بالله لهم الحميم والغساق. الحميم الماء الحار، وهي العين الحارة التي اشتد غليانها. في الآية الأخرى قال عين آنية، والآنية شديدة الحرارة التي بلغت الغاية في الغليان نعوذ بالله. إلا ليس لهم حميم، ليس لأهل النار إلا الحميم والغساق، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، شرابهم الحميم الذي اشتد حرارته، فإذا قرب من وجوههم سقط لحم وجوههم نعوذ بالله. إلا حميم وغساقا. والغساق فسر بقوله يقال غسقت عينه ويغسق الجرح ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسيق والغسق واحد، والغسيق ما سال، والمعنى ما سال من أهل النار من الصديد نعوذ بالله. الغساق هو الصديد الذي يسيل من أهل النار، فهذا شرابهم، شرابهم الحميم الحار الذي انتهى غليانه، والصديد نعوذ بالله. غسلين، ليس لهم طعام إلا من غسلين، كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعليه من الغسل من الجرح والدبر. يعني الماء الذي يسيل من الجرح والدبر هو شرابهم نعوذ بالله. فليس له يسير لا تسير قولتها، فليس له اليوم هون حميم ولا طعام إلا من غسلين نعوذ بالله. وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية، يعني قوله تعالى حصب جهنم أنتم الهواردون الكفرة، حصب جهنم أنتم الهواردون، حصب معنى حطب، حطب جهنم يعني توقد بهم النار، يكون حطب لجهنم كما أن الحطب توقد به النار ويكون وقود النار، فكذلك هؤلاء الكفرة هم وقود النار أعوذ بالله، كالحطب الذي وقود النار في الدنيا. فسر الكلمة اشتقاقا، قال يقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من الحصبة أو من حصبة الحجارة، والمراد أنهم وقودها نعوذ بالله. صديد، الصديد هو القيح والدم، وهذا هو يشربه أهل النار والعياذ بالله زيادة في عقوبهم في عقوبتهم. خبت طفئت، يشير إلى قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت يعني النار، كلما طفئت زدناهم سعيرا، اشتعلت من جديد نعوذ بالله. تورون، فرأيتم النار التي تورون يعني تستخرجون، أوريت أوقت، فرأيتم النار التي تورون يعني تستخرجونها وتوقدون يعني تشعلون النار، هذه النار التي فرأيتم النار التي تورون يعني تستخرجونها في طرق التي ألهمكم الله إياها، كانوا في الأول سابقا يستخرجون عن طريق الحجارة يضرب بعضها البعض يستخرج النار ثم يوقد بها. أفرأيتم النار التي تورون يعني تستخرجون أو توقدون، أو رأيت أوقت، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، المقوين المسافرين، وقي القفر. وقال ابن عباس سورة الجحيم سورة قوله تعالى إلى سورة الجحيم يعني أهل النار إلى صراط الجحيم، يعني الصراط معناها السواء والوسط، وسط الجحيم. إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى صراط الجحيم يعني أنهم يقذفون في وسط النار أعوذ بالله، صراط الوسط وسط النار، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. يقال الزبانية خذوه يا الكافر فاعتلوه يعني فألقوه في سواء الجحيم في وسط النار، سواء صراط الجحيم يعني وسط الجحيم وسواء الجحيم. لشوب من حميم، قوله تعالى في أصحاب الشمال ثم إن له عليها لشوب من حميم، الشوب الخلط يعني طعامهم يخلط ويساط بالحميم نعوذ بالله، يخلط طعامهم بالحميم. زفير وشهيق، أهل الكفرة في النار لهم فيها زفير وشهيق، يعني صوت شديد وصوت ضعيف. الزفير صوت شديد، اسمع الصوت، والشهيق صوت ضعيف. أول يكون لهم زفير، نعوذ بالله، أول ما يدخل أول ما يعذبون، ثم بعد ذلك يبقى الشهيق صوت ضعيف، نعوذ بالله، شدة العذاب. أول ما يلقون يكون لهم زفير، صوت مرتفع، صوت شديد، ثم بعد تنقطع انقطع الصوت ولا يبقى إلا زفير، نعوذ بالله، والشهيق، نسأل الله العافية، لا يبقى إلا الشهيق. ورد عطاشا، يعني أنهم يردون على النار عطاشا، نعوذ بالله، وليس لهم، يردون على النار عطاشا يتساقطون في النار ثم يسقون الماء الحميم، نعوذ بالله، الماء الحار الذي انتهى غليانه. غيا خسرانا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسر غيا يعني خسرانا. وقال مجاهد يسجرون، يعني في الحميم ثم في النار يسجرون، في الحميم ثم في النار يسجرون. قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ في الحميم ثم في النار يسجرون. آية حميم المؤمنون سورة غافر في آخرها، يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون، يسجرون توقد لهم النار. ونحاس يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس، النحاس الصفر يصب على رؤوسهم، صفر يذاب ويصب على رؤوسهم، نعوذ بالله. ذوق إنك أنت العزيز الحكيم، ذوقوا يعني باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم، وإنما هو من ذوق الحرارة، ذوق العذاب، لا من ذوق الفم، ذوقوا يعني جربوا وباشروا من مارج من نار. مارج يعني إبليس، خلق الله من مارج من نار، المارج خالص، الخالص من النار، الخالص من النار، النار الصافي اللي ما فيه دخان. النار إبليس خلقه الله من مارج من نار، يعني من الصافي الخالص من النار بعد ذهاب الدخان، كما في الحديث خلقت الملائكة من نور، وخلق الشيطان، خلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. فالملائكة خلقت من نور، والجن خلق من مارج من نار، والمارج هو الصافي من النار، لهبها الصافي بعد ذهاب الدخان، خالص من النار. مارج، أراد المؤلف فسر كلمة مارج، صار مرج البعير، مرج الأمير رعيته إذا حلاهم يعدو بعضهم على بعض، مريج ملتبس، مرج أمر الناس اختلط، فالمادة تدل على الاختلاط وانفلات الأمر وعدم الانضباط. يقال مرج الأمير رعيته إذا لم يضبطهم، خلاهم يعدو بعضهم على بعض. مارج في أمر مريج يعني ملتبس، بل هم في أمر مريج ملتبس، يعني الكفار عندهم لبس، بل هم في لبس من خلق جديد، في أمر مريج، ليس عندهم يقين ولا تصديق بيوم القيامة. مرج البحرين يلتقيان، قال مرج البحرين يلتقيان، يعني يلتقي هذا بهذا ولكنهم لا يختلطان. تقول مرجت دابتك، ومرجت دابتك يعني تركتها من الترك، مرج البحرين يعني تركهما يلتقي بعضهما ببعض، إلا أن بينهما برزخ لا يبغيان. هذا المؤلف رحمه الله فسر الكلمات في القرآن أو في السنة التي لها صلة بالنار والعذاب أو لها صلة بالترجمة، من باب الفائدة، حتى يجمع طالب العلم بين تفسير الكلمات القرآنية وبين الحديث النبوي. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال برد ثم قال برد حتى فال الفيء يعني للتلول ثم قال بردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم، هذا الحديثان فيهما الأمر بالإبراد، والإبراد هو في صلاة الظهر خاصة، سن تأخيرها في شدة الحر حتى يفيء الفيء للتلول، والتلول الشيء الطائر كالجدران يكون لها فيء، فيشرع الإبراد بصلاة الظهر يعني تأخيرها عن أول وقت حتى تنكسر حرارة الشمس ويأتي الظل للجدران حتى يستطيع الناس يمشون بالظل، والحرارة ما تزول، معلومة ما تزول، لكن تنكسر، تخذ بعض الشيء، يجد الماشي شيئا يستظل به، وذلك أنها إذا زالت الشمس بدأ الفيء، الظل الزوال يزيد شيئا فشيء، في أول الزوال ما يكون للظل فيء، لكن بعد ذلك إذا تأخر بعض الشيء صار للتلول ظل، الجدران والجبال وغيرها يكون لها ظل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي ذر كان في سفر، فقال المؤذن لما أراد أن يؤذن قال أبرد، ثم لما أراد أن يؤذن مرة أخرى قال أبرد، يعني تأخر أبرد يعني حتى تنكسر حرارة الشمس ويكون هناك نوع من الإبراد. فرق بينما إذا كان الشمس لا يوجد هناك ظل ولا فيه إلا شمس في كل مكان، وبينما إذا كان يوجد هناك ظل نوع من الإبراد، هذا الظل يستظل به الإنسان ويمشي في الظل وتخف عليه حرارة الشمس. وليس معنى ذلك أن الحر يزول بالمرة، لا، الحر ما يزول حتى بعد العصر، لكن تنكسر الشدة، بدل ما يكون الإنسان يمشي في الشمس يمشي في ظل الجدران، هذه التلول. لما أراد أن يؤذن قال أبرد، ثم لما أراد أن يؤذن بعد الزوال قال له أبرد، حتى فعل فيء للتلول. فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا الحكم الشرعي: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإبراد يكون في صلاة الظهر خاصة، استحب تأخيرها في شدة الحر حتى يفيء الفيء للتلول. وفي حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، دل على أن شدة الحر نفس من نفس جهنم، كما أن شدة البرد نفس من نفسها، كما سيأتي الحديث اللي بعد هذا. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
أشد ما تجدون في الحر ولا من الحر عندك؟
ما تجدون في الحر
في البفاء.
نعم. وأشد ما تجدون من الزمهرير.
عندكم أكاذ النسخة ثانية من الحر، يحتملها رواية بيع قصة الله يتكلم عليها رواية في الحديث السابق قوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، في بيان العلة والحكمة في الإبراد، بيان العلة والحكمة في الإبراد، وهي أن شدة الحر من فيح جهنم، وفي دليل على أن الأحكام معللة. ولهذا قال: فإن، هذا التعليل، أبردوا في الصلاة. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم، دل على أن الحكمة في الإبراد هي أن شدة الحر من فيح جهنم، دل على الأحكام معللة. والحديث أبي هريرة فيه دل على أن جهنم فيها حر وبرد، حر وبرد، فيها حر شديد وبرد شديد، حر شديد وهو حر النار، وبرد شديد وهو الزمهرير، أعوذ بالله. فدل على أن النار والعياذ بالله العذاب فيها نوعان: شدة حر شديد وبرد شديد، فالبرد هو الزمهرير. وفيها دليل على
أن النار اشتكت إلى ربها، والله تعالى جعل فيها، الله أعلم بكيفية هذا الاشتكاء، جعل فيها الإحساس حتى اشتكت وقالت جعل الله سبحانه وتعالى جعل فيها الإحساس وتكلمت، والله أعلم بكيفية هذا الكلام، قالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها، أذن لها الرب سبحانه وتعالى بنفسه، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، ونفس في الصيف أشد ما يجد الناس من الحر، ونفس في الشتاء أشد ما يجد الناس من الزمهرين نعوذ بالله، فدل على أن جهنم فيها نوعان من العذاب، حار وبارد، الحار شدة الحار، الحر معروف حار، والبارد الزمهرين الشديد نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم نعم، الطريق الطريق الطريق، وليس كل الناس معهم سيارات، ولكن في المدن الآخر الناس ما يبيدون في المدن، الناس ما يبيدون لأن الناس لهم أعمال، والغالب عن الناس أنهم لا معهم سيارات، يأتون بسيارات ولهم أعمال، والقلة الذي لا يجدون هؤلاء العبرة بالأغلب، العبرة بالأغلب، ولكن في المدن وفي القرى وفي البوادي ينبغي الإبراد، ولو كان في الصراحة أيضا بعض المساجد في المدن أو بعض النواحي البلد على الإبراد السنة. نعم 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 فيهم. طيب رواية. نعم نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة عن أبي جمرة الضبعي قال كنت جالس ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها فقال أبردها عنك بماء زمزم.
إيش أب إيش
أبو
قال جهنم أبردوها بالماء، ما عندك فأبردوها بالماء
سم لا عنك بماء زمزم
قبل طيب طيب قال أبردها عنك بماء زمزم. نعم
كنت جالس ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيض جهنم فأبردوها بالماء فقال بماء زمزم شك همام. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع
عن يحيى
عن يحيى عن عبيد الله.
نعم
حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
نعم قل أبردوها في الوجهان، أبردوها من أبرد أو أبردوها بالماء، الحمى في جهنم فأبردوها بالماء أو فأبردوها بالماء، فأبردوها من أبرد يبردوا وأبردوها من بردة من بردة، الحمى في جهنم فأبردوها بالماء أو فأبردوها بالماء في الوجه أبردوها من أبرد وبردوها من برد. وهذا الحديث فيها دليل على أنه يستحب لمن أصابت الحمى أن يبردها بالماء بأن يغتسل صب عليه الماء حتى تخف هذه حرارة الحمى. ولهذا قال في حديث عباس لو حديث عباس قال له لما صبت الحمى صمت أبا جمرة قال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء. وكذلك في حديث رافع بن خديج قال أبردوها بالماء، وكذلك في حديث عائشة أبردوها بالماء، في حديث ابن عمر أبردوها بالماء، كلها فيها الأمر. هذا الأمر الاستحباب، يعني يستحب لمن أصابت الحمى أن يبردها بالماء. وهذه الحمى التي تبرد بالماء هي الحمى الحامية، لا الحمى النفاضة. الحمى النفاضة التي يتلحف صاحبها ويحس بالبرد هذه لا يناسبها الماء. فالحمى نوعان، في حمى نفاضة التي يلتحف يتلحف ويحس بالبرد هذه لا يناسبها الماء، وفي حمى حارة يحس بالحرارة، يحس بالحرارة الشديدة، هذه هي التي تبرد بالماء. فالمراد بالحمى التي تبرد بالماء هي الحمى الحامية التي يصيب الإنسان منها حرارة، يحس بالحرارة الشديدة وحرارة مرتفعة. أما الحمى النفاضة التي يحس فيها بالبرد ويلتحف باللحاف هذه لا يناسبها الماء. نعم. والشاهد قوله فإن الحمى من فور جهنم، هذا هو الشاهد، لأن الباب باب صفة النار يدل على أن جهنم فيها حرارة، والحمى التي تصيب المريض شيء جزء منها، جزء من نار جهنم، أعوذ بالله. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها.
نسأل الله السلامة والعافية. في دليل أن نار جهنم تضعف على نارنا هذه 69 جزءا كلهم مثل حرها، نعوذ بالله. هذه النار الآن، نار التي في الدنيا الآن، هل يستطيع الإنسان أن يضع أصبعه فيها؟ ما يستطيع، حارة شديدة ولا يسأله صبر عليه، بل إن الإنسان الشيء الحار، الإناء الحار الذي أحمي على النار لا يستطيع مسه. إذا مسست شيء إبريق مسته النار أو إناء مسته النار هو حار شديد، ماذا يحصل ليدك الأصبح؟ نسأل الله السلامة والعافية. فكيف بالنار؟ فكيف إذا كانت النار مضاعفة 69 جزءا؟ نار جهنم تزيد على نار هذه 69 جزءا الحرارة. لو زادت حرارة النار التي عندنا الآن مرتين أو 3 مرات هل يستطيع أن يقرب منها؟ لو زيدت وضعفت على ما هي فيه مرتين أو 3، فكيف إذا ضعف 69 جزءا؟ 69 ضعف. نسأل الله السلامة والعافية. يعني ما يستطيع الإنسان يقرب منها، لو بينه وبين مسافات بعيدة أدرك الحرارة، أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
نعم، بسم الله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذه في صفة أهل النار، وأن أهل النار يعذبون ويتألمون ألما شديدا حتى أنهم يدون مالك وخازن النار. قالوا ينادونه يقول يا مالك ليقضي علينا ربك، يقول إنكم ماكثون. صلى الله عليه وسلم قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم في الحق كاذبون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال قيل لأسامة رضي الله عنه لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه ألا أسمعكم
إلا أسمعكم
إني أكلمه في السر دون أن نفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا
أن كان
ولا أعفى الله عنك ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحى فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي رواه غندر عن شعبة عن الأعمش.
نعم هذا الحديث برواية أبي وائل أنه قال قيل لأسامة بن زيد الصحابي الجليل لو أتيت فلانا فكلمته يعني عثمان بن عفان في إمارته كما جاء ذلك في صحيح مسلم أنه قيل لو كلمت يا عثمان يعني في شيء يعني لو نصحته يعني في بعض الأشياء ما يتعلق مثل بالأمراء في إمارة أخيه لأمه الوليد في على الكوفة معروف أنه أمره وكذا انتقد عليه بعض الناس وشرب الخمر ثم جلد بعد ذلك. المقصود أن بعض الناس قد ينقم على أمير المؤمنين عثمان قد يكون له وجه وقد يكون شيء ما بلغه. فقيل لأسامة لو أتيت فلان فكلمته يعني فنصحته لو نصحت عثمان بن عفان في بعض الأشياء. فقال أسامة إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر يعني أنا أكلمه وأنصحه لكن ما أخبركم بيني وبينه. إنكم لترون يعني تظنون أني ما أكلمه إلا وأنتم تسمعون وأنتم ترون لا أكلمه وأنتم ما تعلمون أكلمه في السر. إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر لا يعني لا في العلانية دون أن أفتح بابا لا أكون أول ما فتح يعني أنه إذا تكلم الإنسان علانية وخاطب ولاة الأمور علانية أمام الناس صار في جرأة على ولاة الأمور صار فيه نشر لمعايبهم وتنفير الناس منهم. وفي دليل على أن الناصح يراعي الأصلح فيه أنه ينبغي مراعاة الأصلح في مناصحة ولاة الأمور وأن السر قد يكون أبلغ في التأثير من العلانية السر قد يكون أبلغ في التأثير والقبول لما فيه من جمع الكلمة وعدم التفرق على ولاة الأمور بخلاف الكلام في العلانية وأمام الناس وفوق المنابر فإن فيه تفريق المسلمين وضعفهم وطمع الأعداء فيهم ثم أيضا الكلام أمام الناس ما يفيد ولكن ما يفيد وإنما يثير الناس فقط. ولكن النصيحة تكون لولاة الأمور يبلغ ولاة الأمور أو يبلغ من يبلغهم إذا كان لا يستطيع يبلغ من يبلغهم أو هو يبلغ ويأتي إليهم بنصيحة خاصة بينه وبينهم يكلم ولي الأمر ويكتب له خطاب دون أن ينشر على الملأ كونه ينشر على الناس أو يتكلم يقول أنا أريد أن أتكلم قوموا تكلموا ثم يثير الناس هذا فيه تفريق ونشر المعايب
وفيه أيضا تسلط الأعداء وتربص الأعداء بهم الدوائر. ولكن إذا كانت مشاورة تكون مشاورة بين أهل الحل والعقد وبين الناصحين فيما بينهم دون أن تكون على رؤوس الأشهاد. ومن يأتي على رؤوس الأشهاد ويتكلم هذا لا يفيد له، يكون يتكلم أمام الغوغاء وأمام العامة وأمام الناس يثيرهم، والغوغاء والعامة ما ليس بيدهم الأمر شيء ولا يستطيع. بعضهم عنده شر، بعضهم عنده حق، بعضهم يريد التفريق المسلمين وتفريق كلمتهم، بعضهم له معارف، بعضهم يريد الشر، يقول أنا معكم هيا نذهب، حتى يريد تفريق الكلمة، يريد تفريق الكلمة، يريد التشويش، يريد نشر الفوضى، ولا يريد النصيحة، لكن مع الناس. فينبغي أن يسلك المسلك المناسب، لأن تكون النصيحة سر، تكون من أهل الحل والعقد، من العلماء ومن الدعاة والمصلحين. إذا تشاوروا فيما بينهم لا بأس، مشاورة فيما بينهم، لكن لا ما تكون على رؤوس الأشهاد والغوغاء وأمام الناس. ولهذا لما قيل لأسامة لو أتيت عثمان فكلمته، قال إنكم لترون عني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر بيني وبينه دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح. ثم قال ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس، أن كان يعني لأجل أن كان أميرا، لا أقول لرجل من أجل أنه كان أميرا إنه خير الناس بعد الشيء الذي سمعته من رسول الله. قال وما سمعته، فقال هذا الحديث جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، تندلق أقتابه، في اللفظ الأحد تندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه تندلق في النار أعوذ بالله، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع على أهل النار. كان في الدنيا ينصح الناس يقول أي فلان، أي حرف لدى، يعني يا فلان مالك، ما شأنك، ما الذي أوصلك إلى النار وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي نعوذ بالله. في التحذير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخالفة ما يأمر به وينهى عنه، وأن ذلك من أسباب دخول النار. والله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال سبحانه عن نبيه شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال الله تعالى نعى على بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني شنيع كل إنسان يأمر بالمعروف ولا يفعله ولا يقبل منه، ما يقبل منه، كان يأمر ولا يفعل ما يقوله، وينهى ويفعل. ولهذا يقول شان لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ولكن الإنسان عليه واجبات، لكن مع هذا فلا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان ما يعمل، ما يسقط عنه. الإنسان عليه واجبان، واجب العمل وواجب الأمر، يجب عليك أن تعمل بالأوامر الشرعية، ويجب عليك أن تأمر غيرك، يجب عليك الأمرين، تأمر تفعل الأوامر وتأمر بها غيرك. وفي النواهي يجب عليك أمران، تنتهي عن المنكر وتنهى غيرك عن المنكر. فإذا أخل الواحد بواحد منهما لا يسقط الثاني، أخل بواحد يجب عليك أن تفعل أنت، إذا لم تفعل لا يسقط عنك أن تأمر غيرك، وإن كان هذا بشع وشنيع لكن عليك أن تأمر غيرك. كما أن الإنسان عليه أن ينهى نفسه عن المنكر وينهى عن غيره، فإذا أخل بأحد الأمرين ما نهى نفسه ما يسقط نهيه عن غيره. أنت عليك أن تأمر نفسك بالمعروف وتأمر غيرك، واجبان، واجب تجاه نفسك تفعل المعروف، وواجب تجاه غيرك تأمر المعروف. وفي النهي واجب عليك أمران، تنهى نفسك عن المنكر ثم وتنهى غيرك، فإذا خل بأحدهما لا يسقط الآخر، لهم واجبان، هذا واجب وهذا واجب. فإذا لم يأمر نفسه ما يسقط عنه يكون لا يأمر غيره، يجب عليه أمر غيره ولو كان ما أخل بأحد الواجبين. وكذلك أيضا ينهى نفسه عن المنكر وينهى غيره عن المنكر، فإذا أخل بأحدهما ما نهى نفسه ما يسقط نهيه عن غيره. ولهذا يقال إن
أصحاب الكؤوس الذين يشربوا الخمر ويتبادلونها، كل واحد عليه بها عينها غيره، هو يشرب الخمر، هو يشرب ويتبادل، كل عليها كل واحد عليه ينهى نفسه وينهى غيره، لكن هم الآن ما نهوا أنفسهم، لكن عليهم أن ينهوا غيرهم. أصحاب الكؤوس على كل واحد أن ينهى الآخر، ولكن هذا الأمر شنيع وأمر بشع، كون الإنسان لا يأمر نفسه ويأمر غيره، وينهى غيره ولا ينهى نفسه. نعم نعم السجن عدى ما عليه، عديت ما عليه، بقي عليه الإثم، قامت عليه الحجة، إذا ما استجاب ليس عليك هداه. نعم إذا كان منكر، إذا كان تبادل المنكر يبقى الرفع إلى ولاة الأمور، إذا كان عاند يبقى الرفع إلى ولاة الأمور، يرفع إلى الهيئة ينصحونه، يرفع إلى الإمارة ويرفع إلى المحكمة، تختلف عن هذا الشيء الذي فعل هذا الشيء الشخص أو ترك. نعم
باب صفة إبليس.
ها يعني من أجل أنه كان أميرا، يعني من أجل أنه لا أقول إنه خير الناس بعد هذا الشيء الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يلزم من عليه يكون خير الناس، لأنه قد يأمر بالشيء ولا يفعله، وقد ينهى عن الشيء ويفعله. نعم نعم وشفع العرب. ايه نعم لما خرصات قال ذكر له قال عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى زجبي فصلى ثم زجبي فصلى، لأنه كان يؤخرون بعض على عادة بني أمية، قال اعلم يعني تثبت ما تقول، فبين له الحديث. نعم نعم انكار نعم انكار، لكن يعني تقول هذا انكار على الأمراء، نعم تختلف، هذا الصحابة بعضهم أنكروا مثل أبو سعيد وغيره، فهم مكانتهم منزلتهم، صار لهم مكانتهم يقدرونهم الأمراء، الصحابة لهم منزلتهم، لا يكون أحد مثلهم، كذلك أيضا عروة من التابعين وغيرهم، وعمر بن عبد العزيز من الخلفاء من الأمراء العادلين، يختلف، لكن إذا كان أمير ظالم أو يخشى من سطوته أو يخشى أيضا من الفتنة فلا يجهر. نعم
باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون دحورا مطرودين واصب دائم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مدحورا مطرودا يقال مريدا متمردا بتكه قطعة واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لاحتنكن لاستأصلن قرين شيطان.
نعم بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من باب صفة الجنة وصفة النار انتقل إلى صفة إبليس وجنوده قبل خلق آدم، لأنهم مخلوقون قبل ذلك الجن كذلك الشياطين، ولأنهم أكثر من الإنس ثقلان، الله تعالى قدم الجن على الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إبليس كذلك معروف أن إبليس خلق قبل آدم، وكما جاء في الحديث أن إبليس لما خلق الله آدم كذلك تسلط عليه، قال لئن سلطت عليه لا أفعلن ولا أفعلن، ثم لما دخل الجنة وسوس له. فإبليس مخلوق أولا وجنوده، فلهذا بدأ المؤلف بخلق إبليس قبل خلق آدم، ترتيب بدأ بالترتيب، أولا خلق العرش والكرسي والقلم، ثم خلق السماوات والأرض، أولا خلق العرش والقلم واللوح المحفوظ والكرسي، ثم خلق السماوات، ثم خلق الجنة، ثم خلق النار، ثم خلق إبليس وجنوده، ثم بعد ذلك تكلم عن الجن باب الجن، ثم خلق آدم وذريته. نعم نعم والملائكة قبل ذلك، ذكر الملائكة نعم قبل صفة الجنة والنار، ذكر خلق الملائكة لأنهم مخلوقون أولا، ثم الجنة ثم النار ثم إبليس وجنوده.
فسر المؤلف الكلمات أيضا التي لها صلة بالترجمة والتي جاءت في صفة إبليس وجنوده، قال يقذفون، قال مجاهد يقذفون يرمون، يقذفون من كل جانب، يقذفون يرمون يعني يرمون بالشهب الشياطين، يسترق السمع يرمون، دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا يعني مطرودين ولهم عذاب واصب، الواصب هو العذاب الدائم. قال ابن عباس مدحورة مطرودة، دحورة الطرد، مريدة، يصير قول تعالى في سورة النساء إلا شيطانا مريدا، مريدا متمردا، بتكه قطعه، يصير قول تعالى ولا أمرنه فلا يبتكن آذن العام، هذه من أمر الشيطان، أمر الشيطان يأمر الناس يبتكن آذن العام يقطعونه، تقطيع الآذان هذا من التشويه، تقطيع آذان الأنعام هذا من أمر الشيطان، لا ينبغي تقطع آذان الأنعام تبقى، لأن هذا عيب، يكون عيب في الأنعام، الإبل والبقر تقطع آذانها، هذا من أمر الشيطان، والذي قال والأمر فلا يبتكن يقطعون، استفزز، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز من استطعت من صوتك أن يستخف، واستفزز من استطعت بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فسر الخيل والرجل، قال الخيل الفرسان والرجل الرجالة، يعني استفزهم بخيلك وبالذين يمشون على الأرجل، الخيل الخيالة والرجل الرجالة، الشياطين يكونون منهم الراكب ومنهم الراجل، فالراجل الشياطين كلهم يتسلطون. الله تعالى واستفز من استطعت منهم، ابتلاء وامتحان، ابتلاء امتحان من الله، ابتلاء الله الآدميين بالشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، بالخيالة والرجالة، الخيالة راكب الخيل والرجال الذي يمشي على رجليه، نوعان، خيلك قال خيل الفرسان الذين يركبون راكب الفرس، والرجل الرجال جمعه رجالة، الرجل جمع راجل، الرجل بإسكان الجيم جمع مثل الرجالة، جمع راجل مثل صحب وصاحب وتاجر وتاجر كتسير الكلمة الوراوية، رجل جمع والمفرد راجل، راجل يجمع على رجل مثل صاحب يجمع على صحب مثل تاجر يجمع على تاجر، راجل هذا المفرد، رجل الجمع، صاحب مفرد، صحب الجمع، تاجر مفرد، تاجر الجمع، جماعة تجر، التاجر الواحد يقال له تاجر، والجماعة يقال لهم جماعة تجر، يعني التاجر والجماعة، والصاحب المفرد يقال له صاحب، والجماعة يقال لهم صاحب، والذي يمشي على رجليه الواحد يقال له راجل، والجماعة يقال لهم رجل أو رجالة. المؤلف يفسر الكلمات حتى يفيد طالب العلم، لا أحتركن ذريته إلا قليلا، قول الله عن الشيطان قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذرية يعني آدم، قال أحتنكن معناه أستأصلن، قرين الشيطان يعني معه القرين، كل إنسان معه القرين وما القرين الشيطان. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت
أو عن أبي عندك
نعم
إن كان نصاك نعم هشام يروي عن أبي عن أبيه عروة عند النسخة عندنا نصاك هشام أنه سمع عن أبيه عن عائشة أبيه أبوه عروة لأن هشام يروي عن عروة عروة يروي عن عائشة. نعم.
وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله
أشعرت؟
الله عنك. ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي.
عند رجلي.
عند رجلي.
نعم.
والآخر عند رجلي. فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن العاصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فأينه؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال لعائشة رضي الله عنها حين رجع: نخلها كأنها رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر.
هذا الحديث، حديث عائشة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، يخيل أنها يفعل الشيء وما يفعله. هذا السحر لم يغير شعوره ولا عقله ولا يتعلق به، وليس له تأثير على تبليغ الرسالة والنبوة، وإنما هو شيء يتعلق بأموره الدنيوية. كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. ولهذا قالت عائشة: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. فهذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الأمراض التي تصيبه، من جنس المرض النبي صلى الله عليه وسلم، من جنس الحمى التي تصيب الإنسان. قد أنكر بعض المتكلمين، بعض المبتدعة، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه لم يسحر، وقالوا إن القول بأنه سحر هذا يخل بالتبليغ، ويكون هذا موافقا للكفار الذين قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال الكفار عن إنه ساحر، قالوا: إنه مجنون. قالوا: فالقول بأنه سحر معناه في يوافق الكفار، يقول إن مسحور، إنه رجل مسحور، إن تتبعون إلا رجل مسحورا، وأنكروا هذا. وإنكاره هذا لا وجه له، باطل، لأنه ثابت في الصحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم سحر. والجواب عن هذا أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بعقله، لم يغير عقله ولا شعوره ولا بيأثر على تبليغ الرسالة، وإنما شيء يتعلق بأموره الدنيوية، يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله. حتى إن الخفي السحر على كثير من الناس ما علموا هذا، كثير من الناس ما علموا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خشيت أن أثير على الناس شرا، وأمر بأن دفنت البر حتى لا يتحدث الناس، ولم يعلم كثير من الناس أنه سحر. كثير من الناس ما علموا هذا، لما تغير شعوره عليه الصلاة والسلام، ولا تغير عقله، ولا أثر على تبليغ الرسالة والنبوة، وإنما هو من جنس الأمراض، مرض أصابه، وفيما يتعلق بكونه يفعل الشيء، خير أنه يفعل الشيء ولا يفعل، من جنس الحمى الذي أصابت، من جنس ما أصابه يوم أحد، كسرت رباعية عليه الصلاة والسلام، وشج وجهه، وسقط في حفرة، وأدمي كسرت رباعيته. وأدمي عليه الصلاة والسلام من جسم في مكة أراد أبو جهل أن يخلقه، أو خلق كذا أن يخلقه، حتى جاء أبو بكر وأبعده وقال أتقتلون رجلا يقول ربي الله. فقل بعض المتكلمين إنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له، وهذا القول الكفار إنه ساحر إلى رجل مسحورا، من ساحر لا عقل له، تتبعون إلى ساحر يهذي مثل المجانين ما عنده شعور، كيف تتبعون مسحور يعني ليس معه شعور يهذي كما يهذي المسحور. ثم السحر أنواع من السحر أنواع كثيرة، منهما يتعلق منهما يكون مرض من الأمراض، ومنهما يتعلق بالعقل وتغيير شعور الإنسان، ومنهما يتعلق بالجسد فيكون مرض من الأمراض ولا يغير على عقله ولا شعوره. وهذا هو الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مرض من الأمراض يتعلق ببدنه، وكونه يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله. ولهذا خفي سحره على كثير من الناس حتى في زمانه عليه الصلاة والسلام، كما بين في آخر هذا الحديث. ولهذا قالت عائشة سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، هذا بيان كيفية سحره، يخيل أنه يفعل الشيء وما يفعله. حتى كان ذات يوم دعا ودعا في النبي، دعا ربه أن الله يشفيه من هذا المرض، فاستجاب الله دعاه. ثم قال لعائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أشعرت يعني هل علمت، يخبرها يعني هل علمت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ لأنه دعا عليه السلام، دعا ربه أن الله أن يشفيه، فشفاه الله، دعا ثم دعا، يعني كرر الدعاء. في أنه ينبغي المسلم المريض أن يدعو ربه بالشفاء، وأن يكرر الدعاء ولا يأس. هذا النبي عليه السلام سحر ودعا ثم دعا، كرر الدعاء حتى مضت عليه مدة، قال بعضهم إنه مكث 40 يوما، لكن يحتاج إلى ثبوت، ذكر هذا المقريزي في كتابة التوحيد، قال إنه سحر 40 يوما المدة. فالنبي دعا ثم دعا، يشرع المريض أن يدعو ربه وأن يلتجأ إلى الله ويتضرع إليه، يسأل ربه العافية ويسعى بالرقية الشرعية. ثم قال أشعرت يعني علمت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، فيها أنه قال إن الله يفتي، فالله يفتي والرسول يفتي والعلماء يفتون. قال الله تعالى في كتابه العظيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فأخبر الله أنه يفتي. وهنا قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، إذن الله تعالى أفتى الرسول فيما فيه شفائه، بينه ما أفتاه فيما فيه شفاؤه، بيان ذلك قال أتاني رجلان، يعني كان وهو في النوم، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي والنبي صلى الله عليه وسلم نائم. ملكان يحتمل أنه جبريل وميكائيل أتاني رجلا فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر يخاطب الآخر واحد عند رأسه والثاني عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل يعني الرسول عليه الصلاة ما هو وجعه ألمه فقال الثاني مطبوب مطبوب يعني مسحور الطب معناه السحر تقول العرب المسحور مطبوب تفاؤلا له بالطيب كما يقال للذيغ سليم تفاؤلا له بالسلامة والذيغ ما هو سليم الذي لدغته العقرب ما هو سليم مريض لكن يسمونه سليم لماذا تفاؤلا بالسلامة والمسحور يسمونه مطبوب يعني طيب تفاؤلا له بالطيب ولا هو مسحور أصابه السحر لكن يقال له مطبوب تفاؤلا له بالطيب ويقال للذيغ سليم تفاؤلا له بالسلامة قال أحدهما له ما وجع الرجل قال مطبوب يعني مسحور فقال من طبه يعني من الذي سحره قال لبيد بن العصم لبيد بن العصم يهودي قال في ماذا ما هو الشيء السحر وضع فيه أي شيء قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر هذا السحر المشط المشط معروف الذي يسرح به الشعر والمشاقة ما يخرج من الكتان حين يمشق الكتان يعني الثوب حين يمشق يخرج منها خيوط كذا والمشق جذب الشيء ليبتد ويطول واللفظ الآخر والمشاطة في مشط ومشاقة وفي اللفظ الآخر في مشط ومشاطة أما المشاقة فهي ما يخرج من الكتان حين يمشق الخيوط يخرجها من الثوب والرواية الأخرى مشط ومشاقة مشاطة المشاطة الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط وهذا الخبيث بن العصم أخذ إيش أتى بمشط وأتى بمشاطة الشعر الذي يسقط من الرأس ومن اللحية أو المشاقة الخيوط التي تؤخذ من الثوب حين يمشق حين يجذب يمتد ويطول لما تمد الثوب يمتد ويطول تأخذ منها الخيوط فهذا الخبيث جمع الخيوط هذه أو جمع الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية والمشط وجعله في جف في طلعة ذكر الجف هو الوعاء طلع النخل الجف يعني جوف وهو الغشاء الذي يكون عليه هو الذي يدعى الكفر الكافور لوعاء ثمر النخل هذا يقال له كفر ويقال له جف طلعة ذكر والمراد بالذكر يعني فحل جف طلعة ذكر يعني الغشاء الكافور الذي يكون على ثمر النخل أخذه هذا الوعاء وجعل فيها المشط والمشاقة وجعله قال فأين فأينه قال في بئر ذروان يعني هذا الخبيث ماذا فعل أخذ المشط أتى بمشط هذا السحر مشط مكون من مشط الذي يصرح بالشعر ومشاقة والشعر الذي يسقط من الرأس واللحية هذا على عرف المشاطة وعلى المشاقة الخيوط التي تؤخذ من الثوب حين يمتد ليطول فجعل الخيوط أو الشعر والمشط والمشاقة وأتى بكافور وعاء النخل ووضعها فيه وجعل في البئر في بئر ذروان في اللفظ تحت رعوفة تحت صخرة في البئر من يستطيع يخرج هذا الخبيث هذا يعني أخذ المشط والمشاقة وجعل في وعاء ونزل في البئر وجعله تحت صخرة قال فأين هو قال في بئر ذروان وفي اللفظ الآخر رعوفة رعوفة صخرة فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع بعد ذلك لما استيقظ النبي أمر بأن يخرج نزل في البئر وأخرج استخرج السحر من تحت الرعوفة في البئر وأزاله ثم فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين يعني البئر هذه رأسها كأنه رؤوس الشياطين وهذا هو الشاهد الحديث باب صفة إبليس وجنوده كأنه باب صفة إبليس وجنوده كأنه رؤوس الشياطين
وقوله كأنها رؤوس الشياطين فيه وجهان لأهل العلم. وجه الأول أنها مستدقة كرؤوس الحيات، يعني النخل، نخل هذا البر دقيقة كرؤوس الحيات، والحية يقال لها الشيطان. والوجه الثاني أنها وحشية المنظر سبجة الأشكال، منظرها وحش وأشكالها سبجة. جاء هذا البئر قال نخلها كأنه رؤوس الشياطين، نخل هذا البئر، البئر الذي وضع السحر فيها، نخلها كأنه رؤوس الشياطين دقيقة كرؤوس الحيات، أو أنها وحشية المنظر سبجة الأشكال. قالت عائشة فقلت استخرجت؟ فقال لا. فلفظ الثاني أنه استخرجه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن أثير على الناس شرا، ثم أمر بالبئر فدفنت حتى ما يتكلم الناس، أمر دفنت حتى ما يتكلم الناس ولا يقال كذا في كذا، ولم ينشر هذا. ما قال أما أنا فشفاني الله ولا أريد أن أثير على الناس شرا. في اللفظ الآخر أن استخرج، قال استخرجت، تكلم على الحافظ في مكان آخر، تكلم عندك الحافظ هنا، قال ثم استخرجته أو ما تكلم عليه، ها؟ إلى في مكان آخر تكلم على قوله في أحال عليها. نعم، في كتاب الطب ذكر الروايات الأخرى أنه استخرج. المقصود ظاهره أن يعني يحتمل أن وذهب إلى هذه البر لاستخراج السحر. ماذا فعل فيه؟ هل استخرج وابقى ثم أمر بالبر فدفنه حتى لا يتكلم الناس، تنقطع ولا في كلام. ولهذا قال أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن أثير على الناس شرا، ثم أمر بالبر فدفنت. فيها أن أثر الفعل الحرام يجب إزالتها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الساحر ولم يعينه درعا للفتنة، لأن لا يقع بين قبيلة الساحر والمسلمين فتنة وشر، عفى عنه ولم يقتله ولم يتكلم حتى ما يقع، وأمر به فدفنت حتى لا يقع شر. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته قال العلماء إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عنه، بل لا بد من قتله. ولهذا ألف الشيخ ابن تيمية رحمه الله كتاب سمى الصارم المسلول على شاتم الرسول، لكن في حياته النبي صلى الله عليه وسلم عفى عمن سحر وعفى عمن سمى عليه الصلاة والسلام، ولم يعين، ما قال إنه فلان، هو معروف لابن المعصوم اليهودي. قال خشيت أن أثير على الناس شر حتى لا يتكلم الناس ولا يحصل نزاع ولا فتنة بين الساحر وبين المسلمين. المسلمين لو علموا ما يسكتون، يأتون إلى الساحر ويقتلونه، ما يمكن يتركونه وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قالت عائشة قال أما أنا فشفاني الله، وخشيت أن أثير على الناس شرا، ثم أمر بالبر فدفنت، ولم يعين الشخص ولم يعاقب عليه الصلاة والسلام. والشاهد قوله رؤوس الشياطين، هذا الشاهد، النخلة هذه البئر كأنه رؤوس الشياطين. نعم سر. نعم ايش قال عندك في الشرح هذا؟ نعم في الشرح. نعم 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 في الرواية الثانية في الطب فيه فاستخرجه، وهنا فيه فاستخرجه جمع الحرف، تكلم على الحرف، تكلم نعم تكلم عليها، أو هذا المتن الشرح. نعم ها وجعل ايش؟ يعني كان هذا هنا مختصر، قال استخرجت لكن هنا في قال لا، كان في حد سقط هناك أتم يعني في الطب. نعم ها فبعد ايه أحسن. إبر وتر نعم، في هذا جاء في حديث أنه فيه وتر، يعني خيط في 11 عقدة، فنزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس 11 آية، كلما قرأ آية حلت عقدة. لكن الحديث في ضعف، اللي ورد في هذا في ضعف، لكن فيه زيادة على ما في الصحيحين، أنه فيه زيادة إبر، وفيه أيضا وتر خيط في 11 عقدة، وفيه تمثال، هذا في غير الصحيحين، لكن يحتاج إلى ثبوت. نعم نعم إنما إيش؟ نعم، قال كأنه رؤوس الشياطين، والسحر كذلك، قولوا كأنه رؤوس الشياطين، وكذلك الشياطين لا يتم العمل ساحر بالشياطين، لا شك في هذا. وقولوا كأنه رؤوس الشياطين، هذا هو الشاهد في الظاهر الآن، كأنه رؤوس يعني الشياطين ذكر مرتين في الحديث. قولوا كان رؤوس الشياطين، وكذلك السحر لا يكون الا بعمل الشياطين. نعم. لا لا بد يستخرج، اقول يستخرج يدفن، يبقى يستخرج ثم يدفن، لا يدفن المكان النبي دفن البئر، لكن السحر يستخرج اذا ازيل احرق او فتت او كذا زال مفعوله، استخرج السحر وزال يفتت او يحرق حتى لا يبقى لها اثر، تفك العقد لك في عقد، وتبعد العبر في عبر، وكذلك الشعر بعد ذلك دفن البر، هذا بعد استخراجه. نعم نعم، إذا فت خلاص زال، لكن إذا لم يستطع، إذا لم يجد السحر ولم يعلم، ما بقي الرقية الشرعية، لكن إذا وجد السحر واستخرجه خلاص انتهى، حل السحر، معناه حل السحر، يعني حل السحر. نعم هذا جاء في الحديث، لكن في أضفية ضعف الحديث اللي فيه أن قرأ كلما قرأ حلت عقدة، وفي بعض الضعف. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
نعم، وهذا الحديث فيه خوف الشيطان وحرصه على إيذاء ابن آدم وإغوائه وإغلاله ويدخل الضر عليه من أي وجه، فالشيطان حريص على إيذاء ابن آدم وإغوائه وإغلاله وإدخال الضرر عليه، فإذا نام عقد على قافيته 3 عقد على ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام الإنسان استيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أمثل ولي النشوط، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت العقدة الثالثة، ولهذا يشرع المسلم إذا قام وتوضأ يصلي ركعتين خفيفتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين حتى تنحل العقدة الثالثة، لأن العقدة الثالثة ما تنحل إلا بعد الصلاة، العقدة الأولى تنحل إذا ذكر الله، والعقدة الثانية إذا توضأ، والعقدة الثالثة إذا صلى، فلهذا كان النبي يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فعند ذلك يصبح نشيطا طيب النفس، وإلا من فعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان، إن لم يذكر الله أو ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان، كما سيأتي في الحديث الذي بعده فيكون الشيطان بال في أذنه. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه.
نعم، وهذا في هذا الحديث أن ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قيل نام عن قيام الليل وقيل نام عن صلاة الصبح، محتمل، قيل نام عن قيام الليل وقيل نام عن صلاة الصبح، والأقرب أنه نام عن قيام الليل بقوله حتى أصبح، والصلاة تكون بعد الصبح، صلاة الفجر تكون بعد الصبح ما تكون قبل الصبح، فلو كان ورد صلاة الصبح لكان الذي أصبح ليس عليه شيء. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في قيام الليل، وذكر مسلم في قيام الليل، لما ويكون هذا يعني خاص بقيام الليل، ينبغي الإنسان يكون له شيء ولو في آخر الليل، ولو ركعتين، ولو ثلاث ركعات يوتر الوتر قبل الصبح. قال لا، فإذا هذا الحديث فيه نام، يعني نام ليلة حتى أصبح، يعني نام عن قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وهذا البول حقيقة، لأنه الأصل بول حقيقي، والشيطان يأكل ويشرب ويبول. وقال بعض العلماء هو عبارة مجاز، وأنه عبارة عن الكسل والتثاقل، حمل على المجاز، ولكن الحقيقة هي الأصل. لكن يبقى سؤال: لما لم يأمر النبي بغسل أذنه من بول الشيطان؟ لأنه لما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه، والإنسان لا يشعر بهذا، لأنه كما أن الشيطان يأكل مع من لم يسمي الله ويشرب ولا يراه فكذلك ولا يعلم، فكذلك يبول الشيطان في أذنه وهو لا يجد أثر البول الحسي. بول الحقيقة، وإن كان الإنسان لا يشعر به، كما أن الشيطان موجود حقيقة ولا يراه الإنسان، فكذلك لا يحس ببوله. فبول الحقيقي والله أعلم بكيفيته. وهذا دل على خبث الشيطان وحرصه على إيذاء ابن آدم وإغوائه وإضلاله. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا لم يضره الشيطان.
نعم، وهذا فيه مشروعية التسمية والدعاء بهذا الدعاء عند الجماع، أما فيه أنه يشرع الإنسان عند الجماع يقول بسم الله هذه التسمية، ويدعو بهذا: اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في دليل على أنه يشرع التسمية والدعاء بهذا الدعاء عند الجماع، وأنه من أسباب حماية الولد، التسمية والدعاء من أسباب حماية الولد ووقاية من ضرر الشيطان له في دينه. إذا قال الإنسان هذا عن إخلاص وإيمان بهذا الدعاء والتصديق بفائدته، عن إيمان وإخلاص وتصديق بفائدته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه ولا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يضره عام، قل لم يضره عام، يعني في دينه ودنياه. نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. أو الشيطان، لا أدري أي ذلك. قال هشام:
نعم، وعبده عبده بن سليمان بإسكان الباء، عبده هو الذي شك، قال هشام بين قرني الشيطان أو الشيطان، فيه دل على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيل الرمح لأنها تطلع بين قرن الشيطان، وكذلك النهي عن الصلاة عند غروبها إذا شرعت الغروب حتى يتم غروبها، لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتشرق بين تطلع بين قرن الشيطان، وهذه من الأوقات الضيقة، أوقات النهي الضيقة. أوقات النهي خمسة: ثلاثة ضيقة قصيرة، واثنان طويلان، بعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا وقت طويل، وبعد العصر حتى تتضيق الغروب هذا وقت طويل. أما الأوقات القصيرة عند بعد طلوعها حتى ترتفع، وعند تضيقها الغروب حتى يتم غروبها، والثالث عند قيامها في كبد السماء وسط النهار حتى تميل الغروب. هذه أوقات قصيرة لا يصلى فيها ولا تدفن فيها الجنازة، كما في حديث عقبة بن عامر عند مسلم في صحيح مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة في وسط تقف الشمس، وحين تغيب يعني تتضيق الغروب. هذه الأوقات القصيرة لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى، أما الوقتان الطويلان بعد الفجر بعد العصر تدفن فيها الموتى. والشاهد قوله هنا تطلع بين قرن الشيطان، هذا في الشاهد الترجمة. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
نعم، هذا الحديث في مشروعية منع المار بين يدي المصلي إذا أراد أن يمر صلي بينه وبين سترته، أو إذا لم يكن له سترة أيضا كذلك يمنع، إلى مقدار ثلاثة أذرع، فإذا مر من وراء بينه وبين ثلاثة أذرع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى فيها جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، فإذا ما أراد أحد أن يمر بين يديه قريبا منه أو بينه وبين سترة إذا كان له سترة يمنعه، يسرع له أن يمنعه، فإن أبى فليمنعه مرة ثانية، فإن أبى فليقاتله، يعني المراد ليس المقاتل يقاتل بالسلاح بل يدافع يدفع ولو بالقوة، فإنما هو شيطان. وهذا هو الشاهد الترجمة، فإنما الشيطان يعني متمرد، يعني الإنسان الذي يمر بين يدي المصلي يمنعه، فإن أبى يدفع بقوة لأنه شيطان، معنى الشيطان يعني متمرد، وليس أنه من الجن، لا هو من الإنس، لكن الشيطان يقال لكل متمرد، كل متمرد من كل جنس يسمى الشيطان، فالمتمرد من الإنس يسمى الشيطان، والمتمرد من الدواب يسمى الشيطان، والمتمرد من الكلاب يسمى الشيطان، فإنما هو شيطان يعني متمرد، ويقال لكل متمرد من كل جنس شيطان، والممتنع ممن يدفعه متمرد، فإذا دفعت إنسان كذا بيدك لا تمر، وامتنع دفعته وامتنع هذا شيطان، شيطان لأنه تمرد، سمى شيطان لأنه تمرد، وإذا لو كان معه شيطان امتنع أن تمره بيدك ولا يمتنع، ثم يريد أن أمره تمنعه، ثم يريد أن تمنعه مستمر، هذا الشيطان متمرد، فليقاتله يدفعه بالقوة وليس المراد بالسلاح. وفي رواية: فإن معه القرين، فإن أبى فليمنعه، فإن معه القرين، يعني فهو الذي يدفعه، القرين هو الشيطان، القرين هو الشيطان، هو الذي يدفعه ويحثه على المخالفة، فالشيطان من الجن يدفع الشيطان من الإنس، الشيطان القرين من الجن يدفع الشيطان من الإنس، فمعه القرين هو الشيطان، هو الذي يحمله على أنه يخالف ويريد أن يمر ولو منعته. والشيطان والكلاب هو الأسود،
كل متمرد من كل جنس يسمى شيطان، سواء كان من الآدميين أو الحيوانات أو الدواب. المتمرد يسمى شيطان، من الحيوانات، من الدواب، من الإنس. والكلاب الأسود هو الشيطان، الشيطان هو الأسود. نعم.
وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان.
نعم. وهذا فيه مشروعية، هذا الحديث فيه مشروعية قراءة آية الكرسي عند النوم، وأنها من أسباب حفظ الله له وبعد الشيطان منه حتى يصبح. قراءة آية الكرسي تشرع عند النوم وهي من أسباب حفظ الله وبعد الشيطان له. والشاهد قوله لا يزالك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى يصبح، هذا قول الشيطان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد صدقك وهو كذوب، يؤخذ الحكم من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيطان من عادة الكذب، عادة الكذب، لكن صدق في هذه المرة، ويد على قبول الحق من جاء به، يقول الحق من جاء به ولو كان كذوبا، إذا صدق يؤخذ الصدق، ولو كان يهوديا ولو كان نصرانيا ولو كان شيطانا. هذا الشيطان أتى بحق وقبل حق. وكذلك اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذ تصديقا لقول الحق، قبل الحق ممن جاء به ولو كان من اليهود، الحق يقبل ممن جاء به. نعم نعم. في هذا يأتي الكلام عليه. نعم نعم نعم. هي عقد عام لكن يعقد، ولكنه لا يتسلط عليه الآن، يعني تبقى عليه العقد، هذه العقد خاصة. نعم هذا عام وهذا خاص، استثناء العقد يعني تكون حماية له ولا يضره ما دائم نائم، لكن بعد ذلك العقد إذا لم يفعل ما ورد في الحديث لم يذكر الله تبقى معوقة له ولم يتوضى ولم يصلي. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي.
نعم. وهذا فيه وهذا الحديث في الوسوسة في التوحيد، وأن الإنسان قد أصاب بالوسوسة بالتوحيد، يأتيه الشيطان ويوسوس له في التوحيد فيقول من خلق كذا، فيقول خلق الله، من خلق الجن، من خلق كذا، من خلق الجنة، فيقول الله، من خلق، فيقول لا من خلق الله، هذه وسوسة في التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ وصل إلى هذه الحالة فليستعذ بالله ولينتهي. فيه أنه إذا حصلت الوسوسة في التوحيد عليه أن يفعل هذين الأمرين، أولا يستعذ بالله من الشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان، ثانيا ينتهي يعني يقطع التفكير، يقطع التفكير ويشتغل في أموره. وجاء في حديث أخرى أن من حصل له وسوسة في التوحيد يفعل أمور متعددة، تأخذ من مجموع النصوص ستة أمور أو خمسة أمور أو ستة، اثنان ذكر في هذا الحديث، الأمر الأول استعذ بالله من الشيطان الرجيم، الأمر الثاني الانتهاء، الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم هذا واحد قال فليستعذ بالله، والثاني الانتهاء وقطع التفكير والاشتغال بحوائج اللسان، اقطع التفكير واشتغل بحوائجك، يوم يريدك اشتغل بحوائجك، اترك التفكير، اقطع التفكير الثالث ينفث عن يساره ثلاثة كذا، الرابع يستعيذ بالله من الشيء، ينفث عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله ثلاثة، فأعوذ بالله من الشيطان يعني يساره، أعوذ بالنفس مع استعاذة ثلاث مرات، الرابع يقرأ قل هو الله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الخامس يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. السادس يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، هذا جاء أيضا في بعض الحديث. فهذه الأمور كلها مشروعة للإنسان، يستعيذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله ثلاثا ويقطع التفكير ويقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يقول آمنت بالله ورسله. فإذا فعل هذه الأمور مع الصدق والإخلاص فإن الله تعالى يعافيه من هذه الوسوسة في التوحيد. وكذلك أيضا الوساوس الأخرى إذا جاء قد يأتي الشيطان يوسوس بعض الناس، يجي بعض الناس بعض الشباب يسأل يقول أتي الشيطان يقول ما في جنة، ما في نار، ما في جزاء، ما في قيامة، نعوذ بالله، هذه من وساوس نعوذ بالله، يفعل هذا، يقول أعوذ بالله من الشيطان، ينفث عن السالة ثلاثة يقول أعوذ بالله من الشيطان، آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقطع التفكير، ما يستمر، يسترسل في التفكير. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شر الشيطان وشركه. نعم، بركة، وفق الله جميعا. نعم، دفع عيش يفعل هذه الأمور كلها، يفعل الأمور هذه وعافية إن شاء الله منها، يفعل الأمور الستة عافه الله. نعم يأثم إيش إيش اللي يستطيعه، لكن يقطع التفكير لا يسترسل التفكير. نعم أذن، ما أذكر في دليل في الأذان، في الأذان هذا في حديث وكان فيه ضعف، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان في البرية، إذا ترى صور الإنسان يؤذن، لكن في الحديث فيه ضعف. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما حكم فك السحر بسحر مثله؟
لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وهذا يقال له مشرح حل السحر، فقد عقد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب سماه باب ما جاء في النشرة، والنشرة حل السحر على المسحور، ونقل على ابن القيم رحمه الله أن حل السحر نوعان، حل بسحر مثله وهذا لا يجوز، وقال إن هذا الذي تحمل عليه النصوص التي وردت بأنه لا يحل السحر إلا ساحر وأن السحر من عمل الشيطان، والثاني حله بيد برقية شرعية وأدعية ودعوات ودعوات مباحة وأدوية مباحة، يحله بالرقية الشرعية لا بأس، يحله بأدوية مباحة، عقاقير طبية إذا كان كي كهرباء أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة، بالدعاء سؤال الله العافية. وذكروا مثال لهذا كما هو عنهم وهب بن ربه وغيرها، أنه يأتي بسبع ورقات من السدر ويضربها في ماء ويقرأ فيها سبع آيات اللي تتعلق بالسحر، أربع آيات في سورة الأعراف وآيتان في سورة طه وآية في سورة يونس، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فوقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في سورة كذلك سورة طه، في سورة يونس قال موسى باجئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وتقرأ في إناء وصب على رأس المسحور، ومن ذلك قراءة آية الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد، هذه من أمثلة الرقية الشرعية، وهذا مجرب أيضا لحبس الرجل عن امرأته، يحبس عن امرأته مجرب هذا قراءة آية الكرسي والقواقل ويشرب منه ويغتسل بشيء منه، هذا مجرب وواقع ونافع. نعم، أما أن يحل بسحر مثلها فلا. هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى الآن كما قصد ابن القيم رحمه الله حل السحر إلى نوعين، وذكرها الإمام بينها الإمام محمد بن عبد رحمه الله في كتاب التوحيد، وأن النشرة ويحل السحر المسحور نوعان، نوع محرم لا يجوز ونوع مشروع جائز. النوع المحرم حله بسحر مهلك، وعليه تحمل النصوص الواردة في المنع. الحديث النشرة سئل النبي عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، النشرة أل للعهد يعني النشرة المعهودة في الجاهلية، ويحل السحر مثله فقال هي من عمل الشيطان. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا محمول على النشرة المحرمة. وأما ما جاء من الآثار في جواز النشرة فهي محمول على النشرة الجائزة، كما سئل المسيب قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، هذا محمول على النشرة الجائزة. نعم.
يقول السائل احسن الله إليكم، لو رأى رجل منكرا هل يغيره مع العلم أنه ربما أتى هذا المنكر في بالسر؟ يقول هل لو رأى رجل منكرا فهل يغيره علما بأنه يأتي هذا المنكر في سره؟
إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم كيف علم بالمنكر؟ ما دام علم ما صار سر، السر ما دام علم خسر، إذا علم ما صار سر.
يقصد أحسن الله إليك، يقصد أن في سريرته داخلة نفسه يأتي هذا المنكر في خلواته، يأتي هذا المنكر في خلواته.
نعم، من ينكر عليه؟
ويقول يعني يقول لو رأى هذا المنكر فهل يغيره علما أنه يأتيه في خلواته؟
نعم نعم، هو يعني الشخص
نعم نعم،
كما سبق الإنسان عليه واجبان، واجب أن يأمر في الأمر، يأمر نفسه ويأمر غيره، في النهي ينهى نفسه وينهى غيره، فإذا خلى بأحد الواجبين لا يسقط الثاني. نعم.
سائلة أحسن الله إليكم من مصر تقول يجبرني أبي على الدراسة في كلية مختلطة، فهل يجوز لي أن أتعمد عدم الإجابة في الاختبارات لأني إذا رسبت في الاختبار يقتنع ويعفيني من الدراسة، علما أنني حاولت إقناعه بشتى الطرق ولم يستجب لي؟
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إن استطعت أن تمتنع تمتنع لا تذهب، وليس لها أن تطيع والدها في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن لو قدر إنها ما استطاعت وإنها أخرجت بالقوة نعم تفعل هذا، ترسب نفسها وهي مأجورة، ترسب نفسها حتى تسلم من هذا من الدراسة المختلطة، لأن المختلطة شر، اختلاط الذكور والإناث هذا فيه تعليق لها الفتنة والفاحشة، ولا خير في هذه الدراسة التي فيها اختلاط، هذه الدراسة شر. المقصود من الدراسة والتعلم الفائدة، الفائدة الدنيوية والدينية، وهذه ليس فيها فائدة لا دينية ولا دنيوية، بل فيها ضرر على دينها وعرضها من أسباب الشر والفساد. معروف أن الدراسة المختلطة الآن يكون الذكر والأنثى، الذكور والأنثى مختلطين، تكون ما تكون الحالة سيئة كما هو معروف الآن من الدراسة المختلطة، كلها زميل وزميل زميل وزميلة، يذهب سويا يجلسون في البيت ويذاكرون ويذهبون للحدائق، ماذا يحصل؟ الشيطان ثالثهما. هل الشيطان يقصر؟ الشيطان عنده تقصير ولا عنده حرص شديد في إضلال بني آدم؟ ولهذا قل من يعني الدراسة المختلطة قل أن تسلم، قد تسلم يعني، لكن هذا من النوادر، لكن في الغالب أنها لا تسلم إذا كانت في دراسة مختلطة، وأنه لا يسلم عرضها صلى الله عليه وسلم والعافية. فإن أقول لهذه السائلة عليك أن تمتنعي، إن استطعت فلا تذهبي للدراسة، وإن خرجت وأجبرت بالقوة وضعت بينهم فرسبي نفسك، أما إن استطعت إلا إذا كانت ترتب على هذا شر أكبر، يخشى عليك شيء أكبر إذا تذهبي للدراسة أنه ربما تتعرض للقاتل أو لغيرها، أما إذا كنت تستطيعين فلا تذهبي، ولا طاعة لوالدك في المعصية، بل عليك أن تبقى في البيت وتمتنع وتقول لا أريد الدراسة. فإن أجبرت وأخرجت بالقوة أو هددت بالسلاح أو وضعت بالقوة بينهم فرسبي نفسك حتى تسلمي من هذه الدراسة المختلطة. نعم، وأنت مأجورة. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول أيضا تصخب هذه الأيام كثير من المدن الإسلامية بالاحتفال بالمولد أو بعيد المولد النبوي.
نعم.
على حد عبارته تقول ونريد منكم حفظكم الله توجيه كلمة للأمة الإسلامية بهذه المناسبة.
نعم. قال الأمة الإسلامية أن تلزم كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون أمة ظاهرة ظافرة منصورة. لا عزة للأمة ولا سعادة إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع والمحدثات في الدين. ومن البدع والمحدثات في الدين بدعة في المولد، فإن هذه البدعة ما كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث. مضت القرون الثلاثة ولم تعرف ولم يعرف الاحتفال بالمولد، وإنما وقع هذا في القرن الرابع الهجري أحدثه الفاطميون. والفاطميون معروف أنهم شيع من الشيعة تشيعوا لأهل البيت وليسوا منهم، أحدثوا بدعة المولد مضاهاة للنصارى الذين أحدثوا ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. فأحدث هؤلاء الفاطميون هم من الشيعة بدعة المولد، انتشرت الآن في الناس، صار الناس في كثير من البلدان الآن يجعلون احتفال في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول أو الثالث عشر، مع أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الآن، ليس هناك دليل يدل على أنه في اليوم الثالث عشر، بل في خلاف الثاني عشر، قيل في الثاني عشر وقيل قبله وقيل بعده. ثم لو علم في يوم معين ما جاز للمسلم أن يحدث شيئا في الشر في دين الله، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفعله الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان الحادي عشر رضي الله عنه. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز الإنسان أن يحدث في دين الله ما لم يعلم به الله. ثم أيضا هؤلاء الذين يحدثون المولد حالة كثير منهم حالة سيئة، تجد الذي يحدثون المولد تجد أكثرهم لا يصلون، بعضهم يتعامل بالربا والرشوة وأكل الحرام ولا يلتزمون بشرع الله ودينه ويريدون يحتفلون بالمولد محبة للرسول. كيف محبة للرسول وأن تترك الصلاة؟ أين محبة؟ حال كثير من اللي يقومون المولد حالة سيئة، لا يلتزمون بالشرع ويتركون الصلوات ويشربون المسكرات وغيرها، فكيف يريدون الآن يزعمون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم يحتفلون محبة للرسول وهذه حالهم؟ ثم أيضا يفعل في بعض الموالد الشركيات، تقرأ فيها قصيدة البوصيري التي فيها الغلو الذي يقول فيها يا أكرم الخلق، خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أكرم الخلق ما لي من ألذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يقول إلا يخاطب الرسول يقول إن ما أخذت بيدي فأنا هالك، نسي ربه يوم القيامة. ما يقول ليس لي أحد ألذ به، إذا جاء الحادث العام وحادث يوم القيامة ما لي أحد ألذ به إلا أنت، نسي ربه نعوذ بالله. ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول إن من جودك يا محمد الدنيا وضرت الآخرة، يعني تملك الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح المحفوظ وعلم القلم، ما الذي بقي لله؟ إذا كان الرسول يملك الدنيا والآخرة مش بقي لله؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الغلو. هذه تقرأ القصيدة تقرأ في الموارد، وبعضهم يقرأها صباحا وسيجعلها ورد والعياذ بالله. وفي بعضها أن 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 فيها تنقص لله، ويقول إن الله تعالى سمى نفسه في يوم القيامة وصف نفسه بأنه منتقم، فإذا تحلى المنتقم باسم المنتقم فأنت يا رسول الله تأخذ بيدي. يقول إذا صار يوم القيامة يكون رب يصف نفسه بأنه منتقم، ما في إلا انتقام ولا في إلا غضب وانتقام، إذا الرسول هو الذي نلوذ به نعوذ بالله، إذا الكريم تحلى باسم المنتقم هكذا نعوذ بالله. وهذا تقرأ هذه القصيدة كأنها ورد، يقرؤونها في الاحتفالات في احتفال المولد، وبعضهم يقرأها صباح ومساء. ثم أيضا كذلك يحصل في الاحتفالات بعض الاحتفالات اختلاط الرجال بالنساء، ظلمات بعض فوق بعض. أين محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذه الأمور؟ هي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب تركها والحذر منها والتحذير منها. نعم.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أما بعد، فقد قامت بعض الصحف المحلية في هذه البلاد المباركة بشن حملة شعواء على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلصاق التهم بهم والقدح في نواياهم وهمزهم ولمزهم والتنقص بهم وازدرائهم، حتى وصل الأمر أن قامت صحيفة الوطن المحلية بنشر رسم ساخر صور فيه الرئيس العام للهيئات بأنه قائد للإرهاب، غير بعض المقالات والتحليلات والتحقيقات التي تنشرها كلها تتقصد النيل منهم وتأليب الرأي العام عليهم وخلق بعض القصص المكذوبة وإلصاقها بهم، مما يوحي للقارئ بأن الأمر وكأنه مدبر له حتى تصل الوشاية بهم لولاة الأمر وفقهم الله، فيصدر قرار يهوي بهذا الجهاز المبارك إلى ما لا تحمد عقباه كما حصل بغيرها، ثم لا تسأل بعد ذلك عن حفظك الله عن المنكرات وفشوها إلى آخره. وفضيلتكم وفقكم الله لا يخفى عليه أثر هذا الجهاز المبارك على هذه البلاد الطاهرة حرسها الله، فكم من منكر قضوا عليه، وكم من بيت أصلحوه، وكم من مصنع للخمور ومروج للمخدرات وغير ذلك قضوا عليه. وأنا أكتب لفضيلتكم هذا الكلام وأنا أعي ما أقول، فلا أحصي كم من شاب وفتاة أصلحهم الله بسبب رجال الحسبة فصاروا صالحين مصلحين في مجتمعهم، والله الذي لا إله إلا هو أنني بنفسي سمعت ذلك من الشباب وكثير من الفتيات، كلهم يدعون الله تبارك وتعالى لرجال الهيئة أن كانوا سببا رئيسا لهدايتهم. فهل لكم وفقكم الله وحفظكم أن يبين للحضور ولمن يصله هذا الدرس عبر الشبكة المعلوماتية أثرهم وفضلهم وحاجة الأمة الإسلامية الماسة لوجودهم، وأنهم بإذن الله سبب لرفع الحرج ودفع العذاب، وكذلك مخاطبة المسؤولين وفقهم الله بشأن تلك الصحف وهؤلاء الكتاب حيال ما ينشر ويكتب من تجاوزات وتطاول على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، رغم تأكيد ولاة الأمر وفقهم الله ألا تكون الصحف ميدانا للنقد والتكلم في أعراض المسؤولين. سددكم الله وحفظكم ووفقكم ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. لا شك أن جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز عظيم له ثمرته وله تأثيره ونفعه واضح لكل أحد، والجهاز جهاز الحياة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من خصائص هذه الدولة المباركة، فلا يوجد له نظير في الدول الأخرى، وهو جهاز عظيم فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه القضاء على المنكرات وعلى الجرائم وعلى كثير اكتشاف المخدرات وغيرها، فلا ينكر فضلها إلا إنسان جاهل ما يعلم أو في قلبه مرض، وهؤلاء الذين يكتبون ضدهم يخشى عليهم من النفاق، يخشى أن يكون هذا عن مرض في قلوبهم، فالواجب الإنكار عليهم وتحذيرهم من ذلك والرفع بهم إلى ولاة الأمور حتى يكفوا شرهم على المسلمين. وجهاز الأمر المعروف جهاز من الذي أقامه؟ قامت الدولة، والموظف موظف دولة كسائر الموظفين، لماذا يتهجم عليهم؟ تهجم على الدولة، الدولة هي التي وضعته وهي التي لمست آثاره، ولولا أن ما فيه من الآثار والمحاسن والمصالح العظيمة لما وضع على عهد الملك عبد العزيز وفقه الله واستمر رحمه الله واستمر إلى يومنا هذا. ولا شك أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لهم آثار وجهود مشكورة، وأن الله يدفع بهم كثيرا من الشرور ومن العقوبات، الله تعالى يدفع بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كثير من العقوبات والمصائب والنكبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكان يعمهم الله بعقاب من عنده، وقال عز وجل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على ذي السفيه ولا تقرونه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض. فالواجب على جميع المسلمين تشييعهم وتأييدهم ومساعدتهم ومعاونتهم، وليسوا معصومين، ليس هناك أحد معصوم كغيرهم من موظفي الدولة، ما في أحد معصوم، الخطأ ما في أحد معصوم منه، لكن التهجم عليهم وإلصاق التهم بهم والتشهير بهم وتحذيرهم وقوله إنهم سبب في كذا وسبب في كذا، لا شك أن هذا يقول هذا مريض القلب يخشى عليه من النفاق، فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، والواجب تحذيرهم من ذلك والرفع بهم إلى ولاة الأمور حتى يكفوا شرهم عن المسلمين. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميعهم.